الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أولا نحمد الله جل وعلا الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومن هذه النعم أن هيأ لنا هذا الصرح الشامخ وهذه الدار المباركة هيأها على يد شيخنا الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن ابن مرعي العدني رحمه الله نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي درجته في عليين نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء صرح عظيم ودار مباركة نتقلب في ظلالها ونقتني من ثمارها فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه التوفيق بيد الله والهداية بيد الله سبحانه وتعالى مر رجلان بجانب مسجد أحدهما دخل إلى الصلاة وصلى مع الناس ثم قعد بعد الصلاة يسمع كلمة وصاحبه أبى أن يدخل وجلس خارج المسجد فلما خرج بعد الكلمة صاح عليه وقال له ما الذي حبسك في المسجد قال له الذي حبسك خارج المسجد الذي حبسك خارج المسجد الهداية بيد الله سبحانه وتعالى فكم من إنسان يكون أمام الثمار ومع ذلك محروم محروم من الخير محروم من العلم محروم من التقوى محروم من هذا النور الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ليس كل الناس يصلح للهداية حكمة من الله سبحانه وتعالى فلذلك يا إخواني في الله ينبغي علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أننا على خير عظيم ما دمنا على هذا الطريق أعني طريق العلم وطريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم أن طريق الدعوة هي طريق محمد عليه الصلاة والسلام هل تحب نبيك عليه الصلاة والسلام؟ هي طريقه إن كنت تحبه فاسلك طريقه قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين في الآية تقديران كما بين ذلك ابن القيم وغيره في قوله ومن اتبعني التقدير الأول أن ومن اتبعني معطوف على الضمير المستتر في قوله أدعو يعني أدعو أنا ومن اتبعني يدعو فصار أتباع النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الله سبحانه وتعالى التقدير الثاني أنها معطوفة على الضمير البارز على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني على بصيرة. قال ابن القيم: والقولان متلازمان، فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة وهم دعاة إلى الله عز وجل. هنيئا إخواني في الله لمن وفقه الله عز وجل لرفع راية السنة والدعوة إليها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة المرسلين وأتباعهم، والناس تبع لهم. انظر، وظيفة المرسلين وأتباع المرسلين الذين ورثوا هؤلاء، ورثوا العلم، والناس تبع لهم، حكمة الله سبحانه وتعالى. قال: وقد أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وضمن له الحفظ والعصمة. اسمع إلى هذا الكلام العظيم: أمر الله نبيه بالبلاغ وضمن له الحفظ والعصمة، وهو يشير إلى قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ضمن الله عز وجل له الحفظ والعصمة. قال: وكذلك أتباعه لهم من الحفظ والعصمة بحسب قيامهم بدينه ودعوتهم إلى سنته. فإن تريد يا عبد الله أن يحفظك الله ويعصمك الله، انظر أين أنت من هذين الأمرين. الأمر الأول: القيام بدين الله عز وجل، القيام بدين الله عز وجل في جميع المجالات. تجعل دين الله حاكما على جميع جوارحك، على كل ما تأتيه وتذر، القيام بدين الله. ثم تبليغ السنة، فإن كنت مبلغا قائما بالدين، مبلغا بالسنة للسنة، فأبشر بالحفظ والعصمة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال: وتبليغ السنة إلى الأمة أعظم من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. تبليغ السنة إلى الأمة أعظم وأعظم وأعظم من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. قال: لأن هذا يقوم به كل الناس، كل واحد يستطيع يحمل سهم ويضرب. وأما تبليغ السنة فلا يستطيعه إلا ورثة الأنبياء وأتباعهم. فهنيئا لكم يا طلاب العلم، هذا الباب، هذا باب خير عظيم لمن وفقه الله عز وجل. لا أريد أيها الإخوة أن أطيل عليكم، فقد زارنا في هذه الليلة المباركة ثلة ومجموعة طيبة من طلاب العلم من دار الحديث بشحر، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الشيخ الفاضل أبو يوسف عبد المجيد الشحري، فحياهم الله وبياهم. وباسمكم جميعا، باسم شيخنا الشيخ عبد الله بن مرعي الحاف القائم على هذا المركز، وهكذا الشيخ أنيس المهندس نائبه في هذا المركز، وجميع المشايخ وكذا طلاب العلم، نرحب بهؤلاء، نقول لهم: حياكم الله وبياكم، حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، وطبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله عز وجل أن يبوئكم من الجنة منزلا. فنرحب بهؤلاء الضيوف على العين والرأس، ونقول لهم: جزاكم الله خيرا. فالزيارة في الله من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، فإن شاء الله يتفضل شيخ عبد المجيد أو غيره، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها المسلمون عباد الله وإخواني في الله، هذه أو قبل ذلك نحمد الله عز وجل الذي يسر زيارة هذا المركز المبارك وزيارة مشايخنا وإخواننا حفظهم الله وجزاهم الله خيرا على حسن استقبالهم وترحيبهم. والكل يعلم أننا ما جئنا إلا لنستفيد، ولكن هذا طلب إخواننا ومشايخنا منا أو مشايخنا منا. وكذلك نشكر المشايخ والإخوة الفضلاء القائمين على هذا المركز المبارك، ورحم الله شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمة واسعة. كما أنني لا أحب أن أتكلم وأن أقف أمامكم، ولكن طلبا واستجابة لطلبي من شيخنا أبي يوسف حفظه الله، فالمحاضرة هي له، ولكن أصر على أن نقوم ولو بشيء يسيرا. فإن كان من شيء أقوله وأذكر به نفسي ثم من سمع، أحب أن أتكلم عن خلق ذميم وعن مسألة مذمومة قد ذمها وجاء الذم في الشريعة أو الآيات والأحاديث بذمها في الشريعة الإسلامية، بل قد قرر أهل الفقه والأصول بأن جعلت قاعدة من القواعد المهمة في ديننا، وما ذاك إلا لكي يحذرها المسلم وخصوصا طالب العلم، وهي العجلة في الأمور. فالعجلة إخواني في الله مذمومة، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقال سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الإنسان بأنه خلق من عجل، وكان في أمره العجلة، ووصف بذلك الوصف، وما ذاك إلا لقلة إدراكه في عواقب الأمور، لأن العجلة هي الإقدام في الأمر وعلى الأمر قبل إدراك عواقبه، فقبل ما تفكر في عاقبة هذا الشيء يأتي ويتكلم قبل أن يعرف عاقبة كلامه أو يفعل، وهو لم يفكر في عاقبة هذا الفعل وماذا يؤول إليه. فهذه العجلة، فوصف الله عز وجل الإنسان بهذه الأمر لأنه بهذه الصفة لأنه لا يدرك بسبب قلة علمه، لا يدرك عاقبة الأمور. وهذا الوصف هو في الحقيقة كما قال أهل التفسير تنبيه للإنسان، هو تنبيه للإنسان أن يحاول أن لا يتصف بهذه الصفة وأن يزيلها عنه بأن يتأنى في الأمور ويفكر في عواقب الأمور قبل الإقدام عليها وقبل الشروع فيها، فينظر في مآل هذه الأمور، وذلك يكون له بالرفق والتأني وعدم العجلة في الأحوال كلها. نعم. ولهذا لما كانت العجلة مذمومة حذر الله عز وجل منها نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى كما في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال سبحانه وتعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالتزم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وهذا الإرشاد من الله سبحانه وتعالى، بل أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى من حديث أنس بن مالك، وصححه العلامة الألباني. نعم عباد الله، فالعجلة مذمومة، بل هي كما سمعتم من الشيطان، من الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق فقد حرم الخير. رواه مسلم من حديث جرير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فالإنسان يا عباد الله، ولا سيما طالب العلم، ينبغي أن يتأنى في أموره كلها ولا يستعجل، فالعجلة مذمومة، وكلما كان الإنسان في عجل في أمره أورد على نفسه مهالك كثيرة وموارد خطيرة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول، لا حكمة لهم، فلا تدخل الحكمة على من كان جاهلا أو كان طائشا أو كان عجولا في أمره. نعم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما طلبك للعلم إلا لأجل أن تصل إلى مثل هذه الأمور، إلى الحكمة في أمرك، بأن تعبد الله عز وجل كما يحب ويرضى. فإذا كانت العجلة لا تصاحب هذا الإنسان، أو إذا كانت الحكمة لا تصاحب الإنسان العجول، فعليك بالحذر منها. وقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة، لا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة. فبسبب العجلة تأتيك الثمار، ثمار العجلة ما هي؟ الندامة، الندامة. فتقول: يا ليتني ما فعلت، ويا ليتني ما قلت، ويا ليتني لم أخرج ولم أقل ولم أفعل. لكن لا ينفع الندم بسبب أنك يا عبد الله ويا طالب العلم استعجلت في أمرك. فكن حذرا من هذا الخلق، من هذا الخلق الذميم. وقال الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى، قال: العجل، من هو العجل؟ قال: الذي يقول قبل أن يعلم. العجل هو الذي يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، مباشرة يجاوب وهو لم يفهم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب شيء لم يجربه، فإذا به يمدحه: ما رأيك في هذا الفعل من أمر الدنيا أو نحو ذلك؟ يحمد، يقول: هذا طيب، مباشرة. هل جررت؟ قل: لا. كيف تحمد؟ فيحمد قبل أن يجرب. قال: ويذم بعدما قد حمد، شيء يحمده وفي نفس الوقت يذمه، هذا الإنسان العجل. قال: من هو العجل؟ الذي يقول قبل أن يعلم. فاحذر من هذه الصفات، علينا أن نحذر من هذه الصفات، ربما الواحد منا واقع فيها ويقول: أنا لا أستعجل في أمري، ولكن لا يدري حقيقة هذه العجلة. قال: أن يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل وقبل أن يجرب، ويذم بعدما قد حمد، يحمده يذمه. قال: والعجل، قال بعد ذلك: والعجل تصحبه الندامة. الإنسان العجول دائما مرافق معه الندامة، والعجل تصحبه الندامة، ولا تلازمه السلامة. السلامة بعيدة عنه، ما يسلم من أمر أبدا، تأتي فتنة، تأتي نازلة، تأتي كل شيء، فإذا به في نهاية الأمر يندم ولا يكون سالما منها بسبب عجلته. ما الذي أكلفك يا عبد الله؟ ومن الذي احتاج إليك إلى أن تقول وتبين رأيك في نازلة، في مسألة، في شيء عظيم، في شيء خطير يتأنى فيه العلماء، وإذا بك تستعجل في مثل هذه النوازل، ولا سيما ونحن في آخر الزمان، في أوقات الابتلاءات والفتن والمحن والنوازل. فلا بد أن نتأنى يا عباد الله، خصوصا طالب العلم يعلم نفسه هذا الأمر وهذا الخلق. قال: وكانت العرب تسميها بأم الندامات. العرب تسمي بعض الأشياء بألقاب، فتسمي العرب العجلة بأم الندامات، أم للندامات، يعني دائما في كل عجلة تأتي الندامة. فينبغي علينا أن لا نستعجل في الأمور كلها ولا في الأحوال، وهكذا نتأنى ونكون ملازمين للرفق والتأني في جميع الأشياء، في أقوال، في أشياء سمعتها عن أخيك، عن إخوة، عن أحد من الناس، فلا تجعل بابا للشيطان يدخل عليك من هذه الناحية ثم تقول وتندم لماذا لم يفتح الله عز وجل علي، درست سنوات وعملت ولكن لا أشعر بلدة العبادة، ولا أشعر بلدة الطاعة، ولا أشعر بالاستفادة في العلم والخير. تجد أنك واقع في أشياء خفية تقع فيها وأنت لا تشعر بها، منها العجلة في أمرك، فما تأتي إلا وتحكم على الناس، فلان لا يصلح للتدريس، فلان لا يصلح للخطابة، فلان لا يصلح للكذا. ما الذي أمرك أن تشخص الناس؟ فالزم نفسك يا عبد الله وعلمها السلامة بالرفق وعدم العجلة في الأمور كلها. فهذه مشاركة يسيرة، وإن كنت قمت أو وفي المجلس من هو أفضل، بل ربما الكل يعلم ذلك وأكثر مني، لكن تلبية لشيخنا وهو في نفس الوقت أميرنا، والطاعة للأمير واجبة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويرزقنا التأني في الأمور كلها، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارة إخواننا وآبائنا في هذا المركز المبارك وهذه القلعة الشامخة، مركز شيخنا المحدث الفقيه الراحل أبي عبد الله عبد الرحمن بن عمر بن مرعي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله جل وعلا الفردوس الأعلى. فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وشكر الله للمشايخ الفضلاء القائمين على هذا المركز المبارك على حسن ترحيبهم وظنهم بإخوانهم، وشكر الله لأخينا الفاضل عايض النموري حفظه الله على هذه الكلمة النافعة وهذا الموضوع المهم الذي طرقه وتكلم فيه، ألا وهو خلق العجلة. ومعلوم أن هذا الدين، دين الإسلام، قد جاء بكل خير ونهى عن كل شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا ودل أمته على كل أو على خير ما يعلمه لهم وحذرهم شر ما يعلمه لهم. وكان مما جاء به وبعث به النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فما من خلق حسن إلا وجاء الإسلام بالأمر به والحث عليه والترغيب فيه، وما من خلق ذميم إلا وجاء الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. كلما كان المرء أكمل خلقا كان أكمل دينا وأكمل صلاحا واستقامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والمسلم وطالب العلم على جهة الخصوص هو من أحوج الناس أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة، وأن يكون مؤدبا، وأن يهتم بالأدب أكثر من اهتمامه بالعلم. الإمام المبارك رحمه الله يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لأن العلم بلا أدب لا ينفع. علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب. النار إذا تركت ولم يوضع فيها الحطب سيكون نهايتها ومآلها إلى الانطفاء وأن تخمد وتنتهي. وهكذا إذا كان المرء بلا أدب يطلب العلم ويتعلم ويحفظ من كتاب الله ما يتيسر، بل ربما يحفظ القرآن كاملا ويحفظ كثيرا من السنة، لكن ما عنده أدب فإنه لا يفلح، لا يفلح، ويحرم هذا العلم، ويحرم هذا العلم. فلذلك نحن ينبغي أن نربي أنفسنا على الأدب والأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة. وهذا هو المقصود والغاية من العلم، هو العمل بهذا العلم والتخلق به، وأن يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وفي معاملاته وفي أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي عباداته وفي سائر أحواله. لا يكون العلم فقط في اللسان ثم لا أثر له في الجوارح والأعمال، فهذا لا ينتفع به صاحبه. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم في القلب فهذا هو العلم النافع، وعلم في اللسان فهو حجة الله على العبد. العلم النافع الذي يؤثر في قلب صاحبه فيؤثر أو يورث فيه الخشية من الله جل وعلا والخوف منه ومعرفة الله سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانا ويزداد تقا ويزداد طاعة ويزداد خشية من الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أشد الناس خشية لله، لشدة معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، فأثر هذا العلم في قلوبهم فأورثهم خشية وخوفا وإنابة وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، فأثر أو ظهر أثر ذلك في جوارحهم، في عباداتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي سائر شؤون حياتهم. لذلك فنحرص على تطبيق هذا العلم في حياتنا. فهذا الموضوع الذي تكلم فيه أخونا عايض حفظه الله موضوع مهم، وهو خلق العجلة، هذا الخلق الذميم، أن يكون الإنسان عجولا في أموره وفي أحواله وفي أقواله وفي أفعاله. وكما سمعنا أن العجلة سبب للندامة، العجلة أم الندامات، وكما قال العرب كذلك: من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. ومن استعجل اكتسب الندامات وجر الملامات، يندم على استعجاله ويلوم نفسه بسبب ذلك. وأشد الناس عجلة هم الكفار، الكفار من أشد الناس عجلة. قال الله جل وعلا: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. بل أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم ربما سألوا واستعجلوا بشيء لا يطيقونه، كاستعجالهم لعذاب الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم وعنادهم وعتوهم، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هكذا يستعجلون العذاب، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال الله جل وعلا عن كفار قريش: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب. جهل وكفر وعناد، ولو نزل لهم بهم العذاب لما تحملوه. لو يعلم الذين كفروا حين يكفون عن وجوههم النار وعن ظهورهم، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ها؟ نعم. فهكذا أخبر الله جل وعلا عن الكفار أنهم أهل عجلة. ولذلك كان التأني من الله والعجلة من الشيطان، كما سمعنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الله عز وجل يحب التأني في الأمور وعدم الاستعجال، والشيطان يحب العجلة. لماذا؟ لأن الشيطان كما يقول ابن القيم رحمه الله يحب الخفة والطيش، هذا من طبعه وخلقته، أنه على الخفة والطيش والتعنت وعدم التثبت وعدم الحلم والوقار. قال: فيوجب ذلك وضع الشيء في غير موضعه فيجلب ذلك الشرور ويدفع الخيور. والشيطان خلق من نار، والنار من صفاتها الطيش والإحراق والإفساد. فلذلك جاء الإسلام بالأمر بالتأني والتؤدة وعدم التعجل. روى الإمام أبو داود من حديث سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل عمل خير، في كل عمل من الأعمال التي يقدم عليها المرء فهو خير، إذا أراد سفرا أو أراد تجارة أو أراد نكاحا أو أراد طلب العلم وتحصيله أو غير ذلك من الأعمال، فالتؤدة والتأني فيها خير. إلا في أمور الآخرة فإن المطلوب هو المسارعة والمسابقة، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان إذا تعجل فإنه سيندم، وقد لا ينفع الندم بعد وقوع ما يكره. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخندق، وكان معنا فتى حديث عهد بعرس، أي تزوج قريبا. قال: فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف النهار فيذهب إلى أهله. قال: في يوم من الأيام ذهب إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين، أي خارج البيت، فلما رآها أخذته الغيرة فرفع رمحه ليطعنها، فقالت: كف رمحك وانظر إلى ما في داخل الدار. فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فلما رآها ضربها برمحه فقتلها، وكانت هذه الحية من الجن. قال الراوي: فلم يدرى أيهما أعجل موتا، الحية أم الفتى، أي مات مباشرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المدينة قد سكنها قوم من الجن قد أسلموا، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فاستأذنوه ثلاثا، جاء في رواية ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أدعو الله أن يحييه لنا، أي هذا الفتى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم. وجاء في رواية قال: فاذهبوا فادفنوه. الشاهد أنه كاد بسبب الاستعجال أن يفتك بزوجته وأن يقتلها، وهي برية ولا تستحق ذلك، لكن انظروا لما طلبت منه أن يتأنى وألا يستعجل وأن ينظر السبب، فعلم سبب خروجها من البيت. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يتعجل في أموره، وخاصة ما يتعلق في أمر الزوج مع أهله وعشرته وحياته. بعض الرجال ربما يتعجل في إيقاع الطلاق وإيقاع الفرقة على أدنى الأشياء وأتفه الأسباب، يقع بينه وبين امرأته شقاق وخلاف أو رد وأخذ في كلام فيقول أنت طالق وفارقها، ثم بعد ذلك ربما يندم بعد أن يحصل بالقلوب ما يحصل فيريد إرجاعها فلا يجد إلى ذلك سبيلا، قد تاب وربما يقوم أهلها معه فلا يستطيع إرجاعها. لماذا العجلة؟ تأنى ولا تستعجل. المرأة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في ضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، كما في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال إن ذهبت تستمتع بها استمتعت بها على عوج، لا يمكن أن تستقيم لك المرأة على ما تريد لأنها خلقت من ضلع أعوج، فهي قاصرة في تصرفاتها وفي فهمها وفي أفعالها وفي أقوالها، فلا بد من تحمل في عشرتها وحياتها حتى لو كانت من أهل الصلاح والاستقامة والتدين، قد يغلب عليها طبعها فتحتاج إلى حسن معاملة وعدم استعجال، لن تستقيم لك على ما تريد أو على طريقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من هذا الإعوجاج. فلا تستعجل، حصل خلاف غضبت اخرج من البيت حتى تهدأ، كما حصل من علي رضي الله عنه لما غضب على فاطمة خرج من البيت وذهب إلى المسجد حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه فوجده فقال قم أبا تراب. هكذا تصلح الأمور من غير استعجال، وهكذا أيضا جاء في عند الإمام أحمد والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصح علامة الألباني رحمه الله في الإرواء بشواهده، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن فلانا ضربني بقرن في رجلي فأقدني، أي اقتص لي، يريد القصاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى تبرأ، يعني يبرأ الجرح. فقال لا أقدني، أبى أن ينتظر، فأقاده النبي عليه الصلاة والسلام أي قص له من الجاني، فبرئ جرح الجاني وصارت الجناية في هذا المجني عليه حتى صار أعرج، أي شلت قدمه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عرجت وبرئ صاحبي، أي أصابني العرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد نهيتك فعصيت، أبعدك الله وأبطل جرحك. ثم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ديته ونهى عليه الصلاة والسلام أن يستقاد من جرح حتى يبرأ. انظروا بسبب الاستعجال وعدم التأني ندم أنه استقاد منه قبل أن يبرأ من هذا الجرح وينظر ما هو نهايته، ثم جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالتأني بارك الله فيكم فيها خير عظيم، وعدم الاستعجال في الأمور كذلك فيها خير عظيم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد وبوب فيه باب التؤدة في الأمور، ثم ذكر أثر عن الحسن البصري رحمه الله قال: كان هناك رجل كان له ولد ومولى، فأوصى مولاه بولده، فلما مات لم يعلو هذا المولى برعاية هذا الولد والإحسان إليه، فلما أدرك أي بلغ زوجه ثم قال: جهزني أطلب العلم. فجهزه وذهب إلى عالم يتعلم منه، فقال له هذا العالم: إذا أردت أن ترجع إلى أهلك فأخبرني حتى أعلمك. فلما تجهز وأراد الرجوع إلى أهله قال: قد تجهزت لذلك. فقال له شيخه: اتق الله واصبر ولا تستعجل. هذه وصيته له، ثلاث جمل: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن رحمه الله: في هذا الخير كله، لا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث. في هذا الخير كله وصية من ثلاث جمل، ربما لو تكلم الواحد في هذه الجمل وشرحها لاحتاجت كل واحدة إلى محاضرة لما فيها من الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هكذا كان كلام السلف، كما يقول ابن رجب رحمه الله: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. كلام السلف قليل كلمات يقولها وفيها معاني عظيمة وفيها نفع كبير، وهذا ظاهر في آثار السلف وحكمهم ومقالاتهم. فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. انظر إلى أثر هذه النصيحة وترك الاستعجال. فلما رجع إلى أهله وإذ به يرى رجلا عند امرأته، هي نائمة ورجل نائم بجوارها متراخي عنها، يعني بعيد عنها. فلما رأى ذلك قال: ما انتظر بعد هذا، كأنه يقول: قد خانتني ووقعت في الخيانة. فذهب إلى رحله ليأخذ سيفه حتى يقتل هذا الرجل غيرة على عرضه. فلما أراد أن يأخذ السيف تذكر نصيحة شيخه: اتق الله واصبر ولا تستعجل، فترك. فجاء إلى هذا الرجل وقف على رأسه فلم يتحمل، قال: ما أنتظر بعد ذلك. فرجع إلى رحله ليأخذ السيف فتذكر النصيحة اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع ووقف على رأس الرجل فلم يتحمل في المرة الثالثة حتى أراد أن يذهب فيأتي بسيفه، فاستيقظ الرجل فعانقه وقبله وقال: ماذا تعلمت أو ماذا تحصلت من الخير بعدنا؟ هو رجل من أقاربه. فقال له: والله لقد تحصلت على خير عظيم، ومن ذلك أني مشيت في هذه الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرات فنفعني ما تعلمته أم منعني ذلك من قتلك. هذه أعظم فائدة وأعظم منفعة، أن سلم هذا الرجل من القتل بهذه النصيحة: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فالعجلة قد توقع الإنسان في أمور عظيمة، في أمور عظيمة وكبائر من كبائر الذنوب، قد يتعجل بسبب العجلة، قد يغضب فينتقم لنفسه فيقتل ويسفك الدماء المحرمة. فلذلك ينبغي أن نربي أنفسنا على هذا الخلق، على خلق التأني وعدم الاستعجال، التأني في باب العبادة والطاعة، في باب الوضوء إذا توضأ المسلم يحتاج إلى التأني وعدم الاستعجال، يسبغ الوضوء عند المكاره، عند شدة البرد أو عند شدة الحرارة، ولا يتعجل. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقواما تعجلوا في الوضوء فجعلوا يمسحون على أقدامهم فقال: ويل للأعقاب من النار، كما في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. انظروا إلى التأني وعدم الاستعجال كيف يجد العبد الأجور العظيمة والثواب الجزيل. وهكذا أيضا في باب الصلاة والذهاب إليها أمرنا بالتأني وعدم الاستعجال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. السكينة كما قال أهل العلم في الحركات، والوقار في الهيئة، أن يكون في هيئته غاضا لبصره صامتا لا يتلفت. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أبي قتادة في مسلم قال: صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع جلبة، أي صوت حركة وأصوات، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله تعجلنا إلى الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فأتوها عليكم الوقار، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. التأني وعدم الاستعجال. وهكذا في أداء الصلاة، لا تستعجل في الصلاة وتصلي صلاة لا طمأنينة فيها فتحرم أجرها وثوابها، بل ستكون الصلاة باطلة وفاعل ذلك على خطر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لا يقبل الله عز وجل صلاة عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لماذا تستعجل؟ أنت خلقت لطاعة الله وعبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزوك والعاقبة للتقوى. أدي الصلاة كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا قضيت وانتهت فاذهب إلى ما أردت من أمور الدنيا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا أيضا الاستعجال في باب الدعاء، قد يتعجل المرء يدعو الله عز وجل ولا يرى أن الله عز وجل استجاب له فيتعجل فيدع الدعاء ويترك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: يا رسول الله وكيف الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء، أي ينقطع عن الدعاء والاستمرار فيه. هذا من العجلة، لا تعجل، ادعو الله واستمر في الدعاء فلا تدري أين الخير لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعا عبد مسلم بدعوة إلا أتاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. إذا لا تتعجل وتأنى واصبر. فالتأني بارك الله فيكم خلق يحبه الله عز وجل. في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أخلقين جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم كما قال الأحنف ابن قيس الذي كان يضرب به المثل في الحلم، قال: أن تصبر على ما تكره، أن تصبر على ما تكره، أن تصبر، أن تعفو، وحقيقته أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. هذا هو الحلم. من ظلمك وأخطأ في حقك تعفو عنه وتصفح، ومن قطعك ولم يصلك فإنك تصله، ومن أساء إليك فإنك تحسن إليه. وهو أمر عظيم وشديد على النفس، لأن النفس تحب أن تنتقم لنفسها وألا تكون ذليلة وألا تكون وضيعة. فإذا تخلق المسلم بهذا الخلق العظيم وأرغم نفسه أن تتخلق به نال أجرا عظيما ومنزلة عظيمة. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس كل أحد يوفق لهذا الخلق، لكن أنت ينبغي أن تربي نفسك وأن تكتسب هذا الخلق إن لم يكن عندك، فجاهد نفسك على التخلق به، أن تكون حليما، أن تعفو عند الظلم، وإن كنت قادرا على أن تأخذ بحقك فإنك تعفو وتصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لما تكلم مصطح في حادثة الإفك، وكان ممن تكلم في عائشة رضي الله تعالى عنها، قطع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نفقته وكان ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى واليتامى والمساكين وللقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. فرد إليه نفقته، سامحه وعفى عنه. لماذا؟ يريد ما عند الله عز وجل، لا ينتصر لنفسه ولا ينتقم لنفسه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم على هذا الخلق العظيم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله تعالى. وهذا عمر رضي الله عنه كما في البخاري، لما دخل عليه الأقرع بن حابس وأغلظ عليه في القول فهم به عمر، فقال له الحر بن قيس وكان من جلساء عمر والمقربين عنده: يا أمير المؤمنين، إن هذا من الجاهلين، وإن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعملون بالعلم ويتخلقون بالأخلاق الكريمة الفاضلة. كن حليما صبورا عفوا. وهكذا أيضا بارك الله فيكم، ما ينبغي أن يتأنى فيه المسلم ولا يتعجل طلب العلم وتحصيله. فطلب العلم يحتاج إلى تأني في الطلب، لا يتعجل يريد أن يكون عالما في سنة أو سنتين، وربما يتخبط في طلب العلم ويتنقل من درس إلى آخر، كلما فتح درس دخل فيه ويتنقل هكذا من هنا إلى هناك، ثم في آخر الأمر يخرج بلا ثمرة. وكما قيل: لمشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. تأنى، اسأل المشايخ الذين عندك: كيف أطلب العلم؟ كيف أتدرج؟ كيف أتحصل على العلم؟ وهكذا تصبر. يقول الإمام الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة فاته جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. إذا أردت العلم جملة فاتك جملة ولم تتحصل منه بشيء. تتأنى وتصبر وتتحمل. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. ما يتعجل. وهكذا أيضا في باب الفتية، لا تتعجل فتندم. واترك هذا الباب لأهل العلم الذين بلغوا هذه المنزلة وهذه الدرجة، وهم يكفوك وهم يكفونك هذا الأمر، لأنه أمر عظيم. الله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب. لا تتعجل. يقول الإمام الوهب رحمه الله: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى جهل وخرق. العجلة في الفتوى جهل وخرق. الخرق يطلق بمعنى الجهل وبمعنى الحمق أو بمعنى الكذب والافتراء. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. جهل وخرق، لأنك إذا تعجلت ولم تكن أهلا لها ستتكلم بجهل ويقع منك الخطأ، ربما يترتب على هذه الفتوى أمور عظيمة، فلا تتعجل. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما منهم من أحد إلا ود أخاه أن يكفيه الحديث، أن يتكلم بدلا منه، ولا مفتي إلا ود أخاه أن يكفيه الفتوى. 120 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يحيل الفتوى إلى غيره، وود أخاه أن يكفيه القول فيها. لا يتعجل. وأذكر أو سمعت مرة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وهو يتكلم على هذا الأمر، أمر الفتوى والتعجل فيها، قال: مرة جاء سائل إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل عن مسألة، فجاء إلى الشيخ العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي، وهو شيخ عطية محمد سالم صاحب أضواء البيان، جاء يسأله فقال له: اذهب إلى غيري، اسأل غيري. فذهب الرجل فدار ثم رجع إليه، قال: ما وجدت أحدا. فقال: سل هذا، أي لعطية محمد سالم، سل هذا فإنه قاضي في المحكمة. قال: يا شيخ أجيبه وأنت حاضر. قال: أنت وذاك. قال: سأجيبه وأنت تسمع وتصوب. فسأل السائل وأجابه، فقال: ماذا تقول يا شيخ؟ قال: خير إن شاء الله. انظر، هذا إمام بحر في العلوم، في اللغة وفي التفسير وفي الفقه، ومع ذلك يحيل الفتوى إلى غيره. فكيف بطالب العلم الذي يطلب العلم سنة أو سنتين ثم يريد أن يتجرع على الفتوى ويرفع رأسه فيها؟ فلا شك أن هذا جهل عظيم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، لا تستعجل. وهكذا أيضا بارك الله فيكم عدم العجلة في الفتن، ينبغي أن نتأنى، لا نستعجل. إذا حصلت فتنة من الفتن فلنتأنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. والحديث الصحيح من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من تشرف لها تستشرف، من رفع رأسه في الفتنة أصابته ونالته ووقع فيها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يبتعد من الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد. وفي حديث المقداد من الأسود قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه الترمذي. فواها عجبا، إذا ابتليت فاصبر، وأما إن كنت في منأى عنها وفي سلامة فاحمد الله، لا تقحم نفسك فيها لا بقول ولا بفعل. إذا تأنيت ولم تستعجل لم تندم، لكن إذا تعجلت وخط في هذه الفتنة، إما بقول ربما تتكلم وتطعن وتسب ثم بعد ذلك تريد أن ترجع فلا تجد ذلك سبيل، وقد وقعت في أعراض العلماء بالطعن والذم، أو هكذا بالفعل ربما تشارك في فتنة، في قتال وسفك دماء، وتندم بعد ذلك ندما عظيما. إذا تأنى، إذا تأنيت لم تندم على عدم الاستعجال، لكن إذا استعجلت فإنك ستندم. فالندامة فالتأني بارك الله فيكم فيها خير عظيم من دفع الشرور وليل الخير. يقول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله: حلم ساعة يدفع شر سنة، حلم ساعة يدفع شر سنة. شر عظيم قد يقع بسبب عدم الحلم، فإذا حلمت وصبرت وتحملت تدفع بهذا شر عظيم قد يقع. ويقول عروة بن الزبير رحمه الله قال: تحملت شيئا من الذل فأعقبني عزا طويلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما في صحيح الإمام مسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لا تظن أنك إذا عفوت أن هذه مذلة لك وأن هذه منقصة في حقك، لا والله، بل هو شرف وكرامة وعز. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رفعة ومكانة عالية عند الله عز وجل وعند خلقه. فينبغي بارك الله فيكم أن نتحلى بهذا الخلق العظيم. ومن باب الفائدة يقول حاتم الأصم رحمه الله قال: عجلة من الشيطان إلا في خمسة أمور فهي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إكرام الضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب. هذه الأمور الخمسة العجلة فيها ممدوح محمودة. إكرام الضيف، إذا قدم الضيف من سفر فإكرامه وعجل في ذلك مما يحمد عليه صاحبه، بل حثت الشريعة على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: الضيافة ثلاثة أيام. وأخبر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام لما أتته الملائكة أنه انطلق إلى أهله حتى يكرمهم ويضيفهم، فانطلق إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. وهذا تشبيه تجهيز الميت، قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، كما في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا تزويج البكر إذا جاءها الكفء، قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهكذا قضاء الدين، إذا استدان الإنسان دينا فيعجل في القضاء متى ما استطاع، أو جاء وقت السداد ولا يماطل صاحب الحق. وهكذا التوبة من الذنب، كلما وقع في ذنب تعجل في التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا الخلق العظيم المبارك من أخلاق الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن والتؤدى والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله. السمت الحسن أي الخلق الحسن، والتؤدى التأني وعدم الاستعجال. قال: التؤدى، السمت الحسن والتؤدى والاقتصاد، الاقتصاد في الأمور، عدم الإسراف أو التقتير فيها بل يكون وسطا. قال جزء من 24 جزءا من النبوة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونسأله سبحانه أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل: كيف يكون إنذار الجن؟ ما هو القول لهم؟ قال أهل العلم: يحرجهم، يقول أحرج عليك بالله إن كنت من الجن ألا تظهر، إن كنت من الجن ألا تظهر، فإن ظهر بعد ذلك بعد 3 مرات فإنه يقتل. بعض العلم يقول أن هذا خاص يعني بأهل المدينة لما سكنها الجن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأما غير المدينة إذا وجد الإنسان حية في بيته فإنه له أن يقتلها، يقول بسم الله ويقتلها، والله تعالى أعلم.